بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في بعض المقدمات التي تذكر قبل الدخول في البحث. المطلب الثاني تحرير محل النزاع. ذكر المصنف في الكتاب تبعا للمشهور بين الأصوليين أن النزاع يرجع لبان في المعنى الموضوع له اللفظ، فالمشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا، أي للمتلبس في المبدأ في الحال، أو أنه موضوع للأعم مما هو متلبس بالفعل أو انقضى عنه التلبس، بمعنى أن صرف التلبس بالمبدأ كاف في إطلاق المشتق عليه شنه حقيقة ولو انقضى التلبس بعد ذلك. وبيان ذلك أنه إذا فرض أنه يوجد عندنا ذات كزيد اتحدت أو انضم إليها مبدأ من المبادئ كالعلم، فمن خلال انضمام مبدأ إلى الذات ينتزع عنوان العالم، فلفظ العالم من الألفاظ المشتقة لأنه اسم فاعل انتزع من ملاحظة الذات بما هي متصفة بشن ومتحدة مع مبدأ العلم، فهذا الوصف وهو عالم له ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن نفترض بأن زيد فعلا الآن متصف أو منضم إليه مبدأ العلم، فهو فعلا الآن هو عالم، وهذا معناه تلبس الذات بالمبدأ فعلا وفي الحال. وهذا النحو لا إشكال أنه يطلق عليه لفظ المشتق حقيقة، فيقال زيد عالم لأنه هذه الذات الآن متلبسة فعلا بأي مبدأ؟ بمبدأ العلم. النحو الثاني أن نفترض بأنه زيد كان عالما في الزمان الماضي، ولكن الآن كبر وشاخ فذهب العلم منه، إما لكبره إما لكثرة ذنوبه، فإن كثرة الذنوب قد تنسي الإنسان العلم، فنسى العلم فصار الآن فعلا ليس متلبسا بمبدأ العلم. فهل يصح لنا أن نطلق عليه لفظ عالم في زمان عدم تلبسه بالمبدأ، ولو بلحاظ أنه قد تلبس به في أي زمان؟ في الزمان الماضي أو لا؟ فنقول بلحاظ أن زيد كان أيام شبابه أيام استقامته متلبس بمبدأ العلم الآن، وإن كان زال عنه هذا المبدأ، ولكن يصح أن يطلق عليه لفظ العالم حقيقة. فهنا وقع النزاع،
في هذا في هذه الصورة. لو قلنا أن لفظ المشتاق موضوع لخصوص المتلبس فعلا بالمبدأ فلا يصح إطلاق لفظ المشتق عليه حقيقة. وإن بنينا على أن لفظ المشتاق موضوع للأعام من المتلبس فعلا أو من قضى عنه التلبس، بمعنى متى ما شم، بتعبير بعض الأساتذة متى ما شم رائحة المبدأ ولو زمانا ما، صح إطلاق لفظ المشتق عليه مطلقا سواء زال عنه المبدأ أو لا. فيقال عنه عالم. النحو الثالث، أن نفترض بأنه الذات لم تشم رائحة المبدأ، لم تتلبس بالمبدأ لا في الزمان الماضي ولا في الزمان الفعلي، وإنما ستتلبس به في الزمان المستقبل، فهل يصح الآن أن يطلق عليها لفظ العالم حقيقة بلحاظ أنها ستتلبس بالمبدأ في الزمان المستقبل أو لا؟ فيقال هذا عالم، توه شباب، توه صغير جاي، توه صغير منذ، هذا عالمون بالحظ ما سيقول إليه، سيأتي إن شاء الله في المستقبل ويتلبس بمبدأ العلم، هذا شاعر، هذا كاتب، هذا قاتل، ما قتل، هو يقول هذا قاتل. هذا النحو لا إشكال عندهم أنه لا يصح إطلاق اللفظ عليه حقيقة، فلم يدعي أحد بأنه لفظ المشتق موضوع للأعام ولو سيتلبس في الزمان الاستقبالي في الزمان المستقبل، فلا إشكال عندهم أن هذا النحو ماذا؟ من باب الإطلاق، شنو؟ الإطلاق المجازي. هذا إذن محل النزاع اتضح بين الأعلام، وهو أين؟ النحو الثاني، وهو من تلبس وانقضى عنه التلبس فهل يصح إطلاق اللفظ عليه حقيقة بعد زمان التلبس أو لا؟ ثم إنه بعد الالتفات إلى هذا المطلب ينبغي أن ننبه على نكتة أخرى، وهو أن موضع النزاع بين الأصوليين هل هو في أصل الواضع أي في المعنى الموضوع له اللفظ، أو أن النزاع بلحاظ عالم الاستعمال، في ثالث ما أذكره لأنه بحث طويل، فهل النزاع بينهم بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ أو في مقام الاستعمال بعد الفراغ عن شنه؟ عن المعنى الموضوع له اللفظ. بل ثالث طهراني، مسلك الطهراني صاحب المحجة الذي شنوا عليه الحرب. فنقول يوجد في بعض التعبيرات عند الأصوليين عندما حرروا محل النزاع ما يشم منه رائحة أن النزاع في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة الوضع، كما ذكره المصنف في الكتاب، حيث إن الصياغة التي ذكرها المصنف في الكتاب كأنها تدور أن النزاع أنه الإطلاق حقيقي أو مجازي، والبحث أن الإطلاق حقيقي أو مجازي بحث عن مقام شنه؟ الاستعمال، لأن ما يوصف بالحقيقة والمجاز هو عالم الاستعمال. عليكم السلام. فاللفظ في عالم الاستعمال تارة يكون حقيقة أو مجازا، ف فقد يتوهم أو قد يستشعر الشخص بأن هذه الصياغة للمطلب إنما هي صياغة تتناسب مع أن النزاع في مقام الاستعمال. وهذا ما فهمه سيد المنتقى أيضا من بعض كلمات الأصوليين، ولكن هذا الكلام بعيد عن الصحة وعار عن الصحة، إذ النزاع بينهم في المشتق نزاع في المعنى الموضوع له اللفظ، وأما كون الاستعمال حقيقي أو مجازي فهو متفرع على أي مقام؟ على مقام الواضع. فإذا نقحنا أن المعنى الموضوع له لفظ المشتق خصوص المتلبس بالمبدأ، سيترتب على ذلك ضرورة أن استعماله في المنقضي مجاز. وإذا نقحنا أن المعنى الموضوع له لفظ المشتق الأعام، فسيتنقح ضرورة في مقام الاستعمال أن استعمال اللفظ في المنقضي حقيقة. وكثيرا ما يعبرون عن النزاع في مقام الواضع بتعبير الحقيقة والمجاز، مثل ما ذكرنا في علامات الواضع بالضبط، حيث ذكرنا أن بعض الصياغات التي ذكرت في بحث التبادر، هل أن التبادر علامة على الحقيقة أو المجاز؟ ولما يبحثون المطلب يبحثون عن شنو؟ عن تنقيح المعنى الموضوع له اللفظ. فالنزاع في المشتق نزاع في تحديد المعنى الموضوع له اللفظ، ويترتب على ذلك النزاع أن الإطلاق حقيقي أو مجازي. فهذا التوهم لا محل له من الإعراب. إذا اتضح ذلك ننتهي من بيان المقدمتين اللتين أردنا بيانهما قبل الدخول في المطالب التي ذكرها المصنف في المقدمات. ولهذا قال الثالث عشر في المشتق. سألتكم سؤال وأكرر السؤال، لماذا بحث المشتق بحث ليس من مقاصد علم الأصول، بل هو بحث من مقدمات علم الأصول، كبحث الصحيح والأعام، كبحث الحقيقة الشرعية، فلماذا لم يدرج المصنف بحث المشتق في المقاصد وإنما ذكره في المقدمات؟ بالالتفات إلى ما ذكرنا في بحث الصحيح والأعم يتضح الجواب عن هذا السؤال، فلا تفكر كثيرا، بس ارجع بحث الصحيح والأعم والتفت بس التفاته، فتعرف الجواب. ليس بحث لماذا بحث المشتق ليس من مباحث علم الأصول، بل هو من مباحث شنو؟ مقدمات علم الأصول. قال أنه اختلفوا في أن المشتق كعالم كضارب حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ. ماذا يعبر عن المبدأ في المنطق؟ عرض. عندهم عرض وعرضي، تذكرون عرض وعرضي. زيد إذا تلبس بالعلم هذا يسمى عرض، ينتزع المحمول وهو العرضي، فالعرضي هو المحمول، فما كان محمولا يسمى المشتق. فالمشتق، وسيأتي بحثه الآن بعد ذلك، هذا من باب المثال ولا سيأتي تحميق أكثر. فيقال العلم المبدأ الذي هو شنو؟ الذي هو النفس الوصف المحمول وهو عالم يسمى شنو؟ مشتق. أو فيما يعمه ومن قضى عنه على أقوال، بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس بما فيما يتلبس به في الاستقبال، وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الأقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغي تقديم أمور، ستة أمور. الأمر الأول، ما هو المراد من المشتق في البحث؟ فهل المراد من المشتق عند الأصوليين هو المشتق عند النحاة أو لا؟ ولكي نبين الجواب عن هذا السؤال لا بد أن نبين أولا كلمات النحويين، ثم نعطف الكلام على كلمات الأصوليين. فنقول قسم النحاة اللفظ إلى جامد ومشتق، والمراد من اللفظ الجامد هو اللفظ الذي لم يشتق من لفظ آخر، وعادة يكون هذا اللفظ موضوع بوضع واحد مادة وهيئة، عادة لنكتة بعد نكتة، كزيد كباك كالحجر كالمدار، فهذه كلها ألفاظ جامدة وهي موضوعة بمادتها وهيئتها بوضع شنو؟ بوضع واحد. القسم الثاني المشتق، وهو ما يشتق من لفظ آخر، وقد اختلفوا في تعداده في النحو، هل 10 هل 11 هل 12، وعادة ما يكون المشتق إن لم يكن دائما في نزاع في المشتق أن مادته تكون بوضع وهيئته تكون بوضع آخر، فالمادة موضوعة بما يسمى بأي وضع؟ بالوضع الشخصي ذكرون، والهيئة موضوعة بالوضع النوعي كما أشرنا إلى ذلك في بحث الوضع ومر عليكم في الحلقات الحلقة الثانية وأصول المظفر. فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم المكان واسم الزمان واسم الآلة والمصادر المزيدة والأفعال والفعل المضارع كلها هذه من المشتقات. إذا اتضح ذلك فنقول قسموا لفظ المشتق إلى قسمين يا شيخ حسن. رجعنا إلى الألفية ورجعنا إلى قطر الندى وبل الصدى والتصريف وكتاب التصريف. ذكروا أن المشتق على نحوين، النحو الأول ما كان جاريا على الذات أي ما يحمل على الذات بلحاظ انضمام مبدأ فينتزع المفهوم ويحمل على الذات كأسماء الفاعل وأسماء المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة وأسماء الزمان وأسماء المكان وأسماء الآلة، كل هذه الألفاظ المشتقة تحمل على الذات، فتقول زيد ضارب زيد مضروب هذه مكنسة مفعلة، واضح أوزان شنو؟ اسم الآلة، اسم الآلة، هنا مغرب هنا مشرق هنا مغرب، أسماء شنو؟ أسماء الزمان وغيرها، هنا مجلس اسم المكان. فهذه الألفاظ المشتقة سنخ ألفاظ تحمل على الذات، وهذه الألفاظ مفهومها ركزوا في المطلع، هذه الألفاظ مفهومها انتزاعي ينتزع من ملاحظة انضمام شيء مع الذات، فإذا لاحظنا ذات زيد انضم معها العلم يقال عالم. وهنا ذكروا كما ذكر المصنف في الكتاب بأنه المشتق ركزوا مفهومه منتزع عن الذات بملاحظة اتصافه بالمبدأ واتحاده معه بنحو من الاتحاد، والكاشف عن الاتحاد صحة الحمل، لأن آية الحمل وعلامة الحمل صحة الاتحاد بين المبدأ وبين الذات. غايته أن نحو الاتحاد مختلفون. وقد ذكر المصنف في الكتاب أربعة أقسام من أنحاء الاتحاد، اتحاد الذات بالمبدأ. إذن عندنا ذات، عندنا مبدأ، المبدأ يتحد مع ذات، يجي الذهن ماذا يفعل؟ ينتزع مفهوم المشتق. عندنا ذات، عندنا مبدأ، المبدأ هذا يتصف الذات، تتصف بالمبدأ أو ينضم مع المبدأ، يأتي الذهن وينتزع هذا المفهوم. خذ الذهن عندما ينتزع المفهوم يلاحظ نحو اتحاد بين الذات والمبدأ. ما هذا الناح؟ ما هذا السنخ؟ أربعة أنحاء، وهي أربعة ليس من باب الحظ. النحو الأول أن يكون المبدأ حالا في الذات، فبينهم علاقة الحلولية. لا كما تقول الصوفية، ها وبحثنا عند الصوفية الحلولية، لا بحثنا في اللغة. فالبياض يحل في الجدار، والمرض يحل في شيخ حسين، والحسن يحل في شيخ حسين أيضا بس المرض خوف، والقبح يحل في فلان ابن فلان. واضح؟ هذه كلها مبادئ تحل في المبدأ. إذا حلت في المبدأ حل البياض، ينتزع الأبيض فيقال زيد أبيض. ففرق شيخ جعفر في الدرس منطق المضافات، فرق بين الأبيض والبياض. البياض عرض والأبيض عرضي محمول، والمشتق موضوع في هذا بهذا اللحاظ للمحمول. هذه كلها علاقة الحلول، المرض يحول فيقال مريض، الحسن يقال الحسن يحل في فلان فيقال حسن الوجه، صفة مشبهة. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن تكون العلاقة علاقة الانتزاع، كما في الفوقية والتحتية وما شاكل ذلك. فيقال زيد فوق السطح. فوق اسم شنو؟ اسم مكان، ظرف. الظرف من اسم زمان، استغفر الله، بلي. والظرف من ماذا؟ من المشتقات. يقول زيد فوق السطح، زيد تحت السرداب. فهذا التحت والفوق، التحتية والفوقية، بل ينتزعها الذهن من لحاظ الذات مع شنو؟ مع السقف، ويلحظ حينئذ مبدأ انتزاع الفوقية والتحتية. فالهنا فالمبدأ متصف ومتحد مع الذات بلحاظ الاتحاد، بلحاظ الانتزاع. فالاتصاف إنما نشأ بلحاظ حيثية الانتزاع، فينتزع الفوقية لنلاحظ الذات نسبتها إلى السقف، وننتزع الفوقية أو التحتية أو ما شاكل ذلك. النحو الثالث ما عبر عنه المصنف في الكتاب بالصدور، والمراد من الصدور أن يلحظ الذات مع المبدأ من حيث أن هذا المبدأ صادر من الذات. والمراد من الصدور هو حيثية كون أثر الفعل حاصل في الغير. ركزوا في النقطة لأنه فرق بين الإيجاد والصدور. الصدور أثر الفعل وين؟ قائم في وين؟ قائم في الغير. فزيد صدر منه الضرب على بكر، فيقال بكر مضروب. فإذا وضعنا يدنا على بكر يقال مضروب، ومضروب اسم مفعول. وهنا لاحظنا الذات وهو بكر، وماذا؟ واتصفت بالمبدأ وهو الضرب، بلحاظ أنه ماذا؟ بلحاظ أنه أثر الفعل قد حصل عليها، فيقال زيد مضروب. وأما الإيجاد، هذا تفسير للصدور. وبعضهم وبعضهم فسر الصدور هو لحاظ حيثية الفاعل للمفعول، الفاعل صدر منه المبدأ، صدر منه الفعل، غايته أنه قام أثره بغيره، هو الفاعل زيد صدر منه الضرب، أثر هذا الضرب صار في بكر، فيقال زيد ضارب، فضارب اسم المفعول المضروب، اسم الفاعل ضارب، فضارب كاسم فاعل هذا مشتق مفهومه منتزع من لحاظ الذات مع المبدأ بلحاظ صدوره منه. فهني في نزاع عند النحاة، هل الصدور يصحح الوصف بلحاظ الفاعل أو بلحاظ شنه المفعول، والأكثر على الثاني لا على الأول. القسم الرابع الإيجاد، هني تعبير الإيجاد، المراد من الإيجاد هو أن يكون الفعل الصادر قائما بنفس الفاعل ولا يتعدى الغير، فلا فرق بين الإيجاد والصدور إلا أن الأثر هل هو قائم بالغير أو قائم بالنفس. فالأكل والشرب مبدأ الأكل والشرب صدر من الذات، قائم بغير أو قائم بالنفس؟ قائم بالنفس، فإذا قام بالنفس سمي عندهم بالإيجاد، وإن كان بالمعنى العرفي إحنا كلنا نقول شنه صدور، صدر منه الأكل، صدر منه الضرب، لكنه بالاصطلاح عند النحاة أو عند في الصرف يقولون بأن الأول الذي مبدأ الفعل أثره للغير يسمى صدور، فيحتاج إلى ماذا؟ طرف آخر. وعندنا تارة يكون إيجاد وهو ما يكون أثر الفعل قائما بالنفس فيسمى إيجاد، بعضهم لا يفرق يقول إيجاد ويقول شنو صدور، ولهذا عبق نسخ المصنف هنا مختلفة، بعض النسخ فيها صدور والإيجاد كان عف تفسير، بعضها صدور أو الإيجاد في بعض النسخ، واضح. المهم الغرض من كل هذا الكلام، هذه أبحاث نحوية المصنف دخل فيها، الغرض من كل هذا الكلام أن نقول بأن المشتق مفهومه منتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه بنحو من شنو؟ بنحو من الوجود، سواء كان هذا على نحو الحلول، الامتزاء، الصدور، الإيجاد. هذا هو القسم الأول. إذن القسم الأول من المشتق عند النحاة ما يكون محمولا على الذات. القسم الثاني من المشتقات ما لا يصح حمله على الذات، وذلك كالأفعال كالفعل الآم كفعل المضارع والمصادر المزيدة كالاقتتال وغيرها من المصادر، فإن المصدر المزيد والأفعال وفعل المضارع وفعل الآم من الأمور المشتقة، ويضاف إليه المصدر بناء على أن الأصل في الاشتقاق الفعل، أو يضاف إليه الفعل الثلاثي بناء على أن أصل الاشتقاق وشنه هو المصدر المجرد. على كل حال هنا في هذا القسم الثاني لا يصح حمل المشتق على الذات، فلا يقال زيدون اضرب بمعنى الحمل بصحة الحمل والاتحاد، أو زيدون يضرب هذا إسناد محم، زيدون يضرب، أو زيدون اقتتال، أو فلان إمساك. إذن المصادر والأفعال لا يمكن أن تحمل على الذات، وحينئذ هذا يكون من قبيل القسم الثاني غير الجاري على الذات، غير ماذا؟ غير الذي يحمل على الذات. هذان قسمان لشنه؟ للمشتق. أما الجامد فأيضا يقسم إلى قسمين، تارة يكون الجامد متلبس بعنوان منتزع من الذات أو الذاتيات، كما لو قلت هذه حجرة، فالحجرة أو الحجار شنو جامد مشتق؟ جامد. عنوان الحجر من وين منتزع؟ من الذات الحجرية، حقيقته أنه حجر، فهذا وصف للجامد وعنوان إنما هو منتزع من نفس الذات. هذا هو القسم الأول، حجار، إنسان، مدار، وأكثر ماذا؟ وأكثر الأسماء الأعيان. القسم الثاني الجامد الذي يكون عنوانه منتزعا بلحاظ اتصافه بحيثية خارجية، لا أنه منتزع من مقام الذات والذاتيات، كما لو قلت زيد زوج أو حر أو رق، فإن الحر والرق والزوج جامد لو مرق، جامد لو مشتق، جامد. زيد هل ينتزع من ذاتياته أنه زوج؟ كان الحمد لله كان شيخ مسلم الأم زوج، واضح. لو كان منتزعا من ذاتياته لا يحتاج إلى عروض حيثية زائلة، فكل إنسان زوج، كل شيء زوج، وكل شيء رق، وكل شيء حر. لا، هذه العناوين التي هي عنوان للجامد متوقفة على حيثية زائدة، كما ذاك علاقة الزوجية، كعلاقة الملكية، كعلاقة الرقية، وما شاكل ذلك. هذا هو القسم الثاني من الجوامد. إذن المشتق دوتا وشنو؟ والجامد دوتا شارتا شارتا نون هزرتما قبل كان رخيص الخبز، الآن الأول 500 تومان ضحكتوا عليها، وأقل وأقل بعد. خب، المهم هذا ما ذكره النحاة. الأصوليين عندما جاءوا إلى هذا التقسيم قالوا بأن ما هو محل للبحث وما يسمى عندنا بالمشتق هو القسم الأول من المشتق الذي ذكره النحات، والقسم الثاني من الجامد الذي ذكره النحات. فأخذوا من كل قسم قسم، فقالوا المشتق على قسمين كما قلتم، إما أن يحمل على الذات أو لا يحمل على الذات. ما هو محل بحثنا نحن الأصوليين؟ ما يحمل على الذات. فيخرج من محل النزاع عند من؟ عند الأصوليين، ما المشتق الذي لا يحمل على الذات، وهي الأفعال والمصادر المزيدة، فالمصدر والفعل خارج عن محل البحث. وأما الجامد فإنه بعض القسم الأول ينتزع عن الذات، والقسم الثاني لا ينتزع من الذات، الثاني هو داخل في محل البحث. فادعى الأصولي أن محل البحث عنده مدعى، يعني هو اختار لأجل النكتة ستأتي، أن محل النزاع هما القسم الأول من المشتق عند النحات، والقسم الثاني من الجامد عند النحات. ولكي يتضح كلام النحاة الأصوليين، الأصولي قال، ركزوا ليش أنا اخترت هذا واخترت هذا لنكتة. الأصولي قال محل النزاع في اللفظ الذي يتوفر فيه شرطان، لا بد من مجموع شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا مما يحمل على الذات ويجري على الذات ويصح أن يتصف بالذات، فلا بد أن يصح حمله على الذات لكي أبحث عنه. وما يصح حمله على الذات يدخل فيه المشتق من أي قسم؟ من القسم الأول، ويخرج القسم الثاني. ومن الواضح أن ما يحمل على الذات، هذه الخاصية موجودة في وين؟ في الجامد، فإنه في مورد الجامد، الجامد يحمل على الذات، فيقال هذا إنسان، هذا حجر، هذا رق، هذا حر. فبلحاظ الشرط الأول ماذا أخرجنا شيخنا؟ أخرجنا فقط وفقط القسم الثاني من المشتق، ودخل القسم الأول من المشتق، وكلا قسمي الجامد الذي يحمل على الذات. ثم ذكروا شرطا ثانيا، ركزوا شرط ثاني، قالوا يشترط في محل النزاع ألا يكون الوصف يوجب انتفاؤه انتفاء الذات، وإلا لو كان هذا الوصف والمبدأ عند انتفائه تنتفي الذات، لا معنى أن نبحث عند عدم التلبس هل هو حقل الذات، هل هذا حقيقة في شنو، هل حقيقة أو مجاز، لأذن الله صار الانتفاء الموضوع لا شيئية أصلا، لا شيء صار الانتفاء الموضوع. وإنما يصح البحث في مورد يكون للذات تقرر ووجود حتى لو ارتفع الوصف والمبدأ، لكي نبحث بعد انقضاء المبدأ عن التلبس هل هو حقيقة أو مجاز، فلا بد أن يفرض ذات لكي نبحث عنها. فإذا كان المبدأ وجوده مع الذات متلازمان، إذا وجد وجد، إذا عدم عدم، فلا معنى للبحث عن هذا. ومن هنا دققوا يخرج القسم الأول من وين؟ من الجوامد، لأن القسم الأول من الجوامد العنوان منتزع من الذات والذاتيات، بل تخرج بعض أقسام المشتق من القسم الأول، خرجوها بعد. فإن القسم الأول وهو ما يجري على الذات تارة يكون على نحو المبدأ الذي بزواله تزول الذات، كما لو انتزع من مقام الذات أو الذاتيات كالناطق. ناطق وشنو اسم فاعل؟ مفروض يدخل في القسم الأول من المشتق، لكن أخرجوا عن محل البحث. ليش؟ لأن بزواله تزول الذات. فببركة الشرط الثاني أخرجنا، تفتي مطلب؟ فببركة الشرط الثاني أخرجنا القسم الأول من الجامد، وضيقنا دائرة القسم الأول من المشتق. فصح أن يقال أن محل النزاع عند الأصولي ما إذا توفر كم شرط شيخنا؟ شرطان. ولهذا عرف بعضهم المشتق عند الأصولي، قالوا المشتق هو اللفظ الذي مفهومه منتزع من ملاحظة انضمام مبدأ خارج عن الذات. قال مبدأ خارج، احترازا عما لو كان منتزع من وين؟ من نفس الذات. إذ كان لو كان منتزعا من الذات يخرج عن محل بحث الأصول الأصولي. واضح الفكرة؟ ومن هنا يتضح شيخنا الجواب عن السؤال الذي ذكرناه، وهي أن النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي العموم والخصوص من وجه، فيشتركان، فمادة الاشتراك مثل اسم الفاعل كضارب كعالم الذي لا ينتزع من مقام الذات، ويفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في الأفعال في المصادر، بل في المشتقات التي تحمل على الذات ولكن بزوالها تزول الذات كالناطق. ويفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي في الجامد الذي عنوانه ليس منتزعا من الذات كالحر والرق والزوج. فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. كلام لطيف أنيق لمن؟ للآخوند. هذا تمام ما ذكره الآخوند في توضيح محل البحث، وأن البحث عند الأصوليين في المشتق فيدخل اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، اسم المكان، اسم الزمان، كذا كذا كذا. أهم شيء يكون الوصف مو منتزع من أي مقام، من مقام الذات، بل لاحظنا العنوان بانضمام مبدأ خارج عن الذات. واضح الفكرة؟ ثم يشرع بعد أن حرر المطلب، يشرع المصنف في نقطة، في النقطة، هي النقطة أولى كلها، تحرير محل النزاع أو بل بيان النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي، أو المراد من المشتق عند الأصولي بحسب نظر من؟ الآخون. ثم بعد ذلك يبدأ الآخون بضرب السهام على من؟ على بعض ماذا؟ على من يعلق عليه يعبر بعض الأفاضل، وهو صاحب الفصول. يقول صاحب الفصول ذكر حكاية غير حكايتنا، يتبين بما ذكرنا. السهام ستأتي إن شاء الله بعدين على صاحب الفصول. قال أحدها المراد من المشتق. إن المراد بالمشتق ها هنا في بحثنا في المشتق ليس مطلق المشتقات التي عند من؟ عند النحاة، بل خصوص ما يجري منها على الذوات. فقوله ما يجري على الذوات خرج الأفعال وخرج المصادر، وسيأتي بعد ذلك التقييد الثاني يعبر المفروض ما يجري على الذات مما هو مبدأ خارج عن الذات، سيأتي بعدين بقيده. ولا هالعبارة الآن تدخل أيضا شنو؟ تدخل أسماء الفاعل وكذا له ناطق الذي ينتزع من مقام الذات. مما يكون مفهومه، يعني مفهوم المشتق لفظ، المشتق لفظ، مفهومه منتزع عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه بنحو من الاتحاد، كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور، بعض النسخ والإيجاد، بعض النسخ أو الإيجاد. وقلت على النسختين بينت أنه قد يقال هناك فرق بين الصدور والإيجاد، وهو أنه هل قائم بنفس الفاعل أو الأثر قائم بالغير. كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات، بل وصيغ المبالغة. ليش ترقى؟ لأن بعضهم خص النزاع بماذا؟ بأسماء الفاعل والصفات المشبهة، بعضهم أضاف صيغ اسم المفعول فأخرجوا صيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة، ومنهم صاحب الفصول كما سيأتي. قال بل تحتاج إلى شنو؟ إلى أن يترقى. قال حتى هذه داخلة أيضا، لأن ملاك النزاع لما يأتي فيها ملاك النكتية يأتي، الضابط الذي ذكرناه والشرطين يأتيان في محل الكلام. قال كما هو ظاهر العنوانات، يشخص ظاهر العنوانات أنه النزاع يشمل صيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات. ليش العنوان؟ عنوان قال بحث المشتق، فعندما عنونوا البحث بالمشتق هذا يدخل، وقد نصوا على خروج مثل ناطق ولم ينصوا على خروج أسماء المفعول وصفض صيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة، فالعنوان يشمل. وصريح بعض المحققين، مراده من بعض المحققين المحقق التقي صاحب هداية المسترشدين، ويأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. لا رشدي محل إشكال، محق الأشياء نسب إلى صاحب القوانين، وصاحب القوانين لا يوجد في كلماته هذا نسب إلى الرشدي، نسبه إلى صاحب القوانين، سيأتي إن شاء الله. عبارة الظاهر إشارة إلى عبارة المحقق التقي في هداية المسترشدين، هي أقرب، مو كما ذكره هو، ذكر بعض الشراح أنه الملحوظ إلى البدائع أو القوانين. بل احنا نقول اذا انتزعنا من الذات بملاحظه، بعدم ملاحظه مبدا خارج عن الذات كالانسان كالكذا كالحجار، هذا خارج. اما اذا لاحظنا منتزع من الذات بلحاظ انضمام مبدا خارج، عنوان خارج، كعنوان الزوجيه كذا.